إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ومع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا في حديثنا حول وصف النار نعوذ بالله تبارك وتعالى منها، كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن شيء يسير من وصف النار في القرآن الكريم، وذكرنا كيف أن ربنا تبارك وتعالى خوف عباده من النار، وبينا أيضا كيف أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب النار، وبينا معنى قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، كما بينا أن أولو الألباب هم من يستعيذون برب الأرباب من النار، وأن من أكثر من الاستعاذة من النار فإنه صاحب اللب وصاحب العقل، وهو الإنسان العاقل على الحقيقة، أما الذي غفل عن ذكر النار فهذا نعوذ بالله أن يكون حالنا كحاله. ووعدناكم أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث في هذه الليلة عن كيف كان خوف السلف رحمهم الله تعالى من عذاب النار، لنقتضي بهم ونتأسى بسيرهم كيف كانوا يستعيذون بالله ربهم من عذاب النار. فها هي باقة عطرة من أحوال سلفنا الصالح وخوفهم من عذاب النار. فعن وهب بن منبه رحمه الله قال: ما عبد الله عز وجل بمثل الخوف. ما عبد الله عز وجل بمثل الخوف، أي أن الإنسان الذي يكثر من الخوف من الله تبارك وتعالى ويكون خائفا من الله عز وجل ومن عذابه ومن بطشه ومن عقوبته ومن انتقامه، فإنه في هذه الحالة أبدا لن يتجرأ على فعل معصية تؤدي به في النهاية عياذا بالله إلى أن ينال العذاب من ربه تبارك وتعالى. لذلك يقول وهب بن منبه رحمه الله: ما عبد الله عز وجل بمثل الخوف. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل. أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب، لأن الإنسان الذي لا يخاف من الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان فإنه سيتجرأ على المعاصي والذنوب ويقع في الآثام. فلذلك كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله قال: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحا، فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل. إذا كان الإنسان في حال صحته وفي حالة قوته وفي حالة فتوته وفي حالة عافيته فإن الخوف من الله تبارك وتعالى يكون هو الأولى به والأجدر به، لأنه فيه طاقة وفيه من الحركة التي بها يستطيع أن يعصي الله تبارك وتعالى، فهذا في حقه أن يخاف من الله أولى. أما إذا أصبح في حال الموت وفي سياق الموت وفي سكرات الموت وفي المرض، فهنا يقدم جانب الرجاء على جانب الخوف حتى لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، بل يأمل رحمة الله عز وجل ويرجو رحمة ربه تبارك وتعالى. إذن ففي حال قوتك عليك أن تقدم وتغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وفي حال ضعفك ومرضك وسكرات الموت عندما تدخل فيها، فهنا تقدم مسألة الرجاء على مسألة الخوف. وسئل ابن المبارك عن رجلين، أحدهما خائف والآخر قتيل في سبيل الله عز وجل، أحدهما خائف والآخر قتل في سبيل الله عز وجل، قال أحبهما إلي أخوفهما، لأنه كلما كثر خوفه من الله قلت ذنوبه، قلت آثامه، قلت معاصيه، كثرت حسناته، اقترب من رحمة ربه، نال جناته، وابتعد عن نيرانه. فلذلك كان يقول ابن المبارك أحبهما إلي أخوفهما، أي أكثرهما خوفا من الله تبارك وتعالى. وقال عمر رضي الله عنه، لو نادى مناد من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا، قال لخفت أن أكون أنا هو، لخفت أن أكون أنا هو، وهو من؟ المبشر بالجنة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي إذا رآه شيطان يسلك فجا سلك الشيطان فجا آخر وطريقا آخر. عمر الفاروق الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق وبين الباطل، ورغم ذلك وهو المبشر بالجنة يقول أخشى أنه لو نودي أن هناك إنسان لن يدخل الجنة أحسب أني أنا. هذا إن دلك فإنما يدلك على شدة خوفه من الله تبارك وتعالى. وخرج الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الرومي أنه قال بلغني أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتها أصير. يخشى أن يقال له أنه من أهل النار فيتمنى أن يكون ترابا ورمادا كي لا يسمع أنه من أهل النار. فهذا خوف عثمان ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي غيرهما لزوجتك إياها يا عثمان، أو كما قال النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، الذي قال أيضا هو عن عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ملائكة الرحمن. فهذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ورغم ذلك يخشى ويخاف من عذاب الله. وكان من السلف من إذا رأى النار التي يطهى عليها الطعام، من إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله، وقد قال الله تبارك وتعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالله تبارك وتعالى جعل هذه النار التي هي في الدنيا التي يطهى عليها الطعام إنما هي متاع يستمتع بها الإنسان يستفيد بها في مجالات حياته من عمل وطعام وشراب وتدفئة وغير ذلك، فهي متاع، لكن هي في ذات الوقت تذكرة بنار الآخرة، رغم أن نار الآخرة فضلت على هذه النار بكثير وكثير. فالله تبارك وتعالى خوفنا من هذه النار وجعل هذه النار تذكرة لنا لنتذكر نار الآخرة، فإن كنا لا نقوى على أن نحترق أو يضع أحدنا أصبعه في النار التي هي في الدنيا خففت بكثير عن نار الآخرة، وفضلت نار الآخرة عليها في شدة حرها وفي زمهريرها وفي بردها القارس السموم كما قال الله تبارك وتعالى فوقاهم ربهم عذاب السموم، أي أنها من شدة البرد الذي في النار، فالنار فيها احتراق وفيها برد، فيها عذاب بالبرد وفيها عذاب بالحر، فمن عذابها الذي هو بالبرد يصيب الإنسان حتى يدخل من مسام الجلد، عذاب السموم نعوذ بالله منها. فقال مجاهد وغيره عن هذه الآية يعني أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. وعن عطاء الخرساني أنه قال كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين الذين يصهرون الحديد حتى يكون الحديد لينا في أيديهم فيستطيعون أن يتركوا الحديد ويشكلوا الحديد على حسب ما يريدون. كان أويس القرني رحمه الله تعالى وهو خير التابعين بشهادة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخ الكير الذي يخرج الهواء لإشعال النار، كيف ينفخ الكير ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط، يسقط على الأرض مغشيا عليه. كان يذهب ليتذكر نار الآخرة وعذاب الآخرة حتى لا يقع في ذنب أو معصية. وقال الحسن رحمه الله كان عمر رضي الله عنه ربما توقد له النار ثم يدني يعني يقرب يديه منها ثم يقول يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر، كأنه يذكر نفسه بنار الآخرة. ولما أهديت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن أشيم وهو من كبار جيل التابعين أدخله ابن أخيه الحمام الذي يستحمون فيه ويغتسلون ثم أدخله بيتا مطيبا فقام يصلي حتى أصبح، وفعلت معاذة كذلك، فلما أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله فقال له إنك أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار ثم أدخلتني بيتا معطر مطيب أذكرتني به الجنة، فما زالت فكرتي فيهما أي في الجنة والنار حتى أصبحت، فلذلك أنا أقمت الليل في الصلاة وفي الاستغفار وفي التهجد والقيام للواحد الأحد القهار. وقال أبو نوح الأنصاري وقع حريق في بيت علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رحمه الله تعالى وهو من التابعين، وقع حريق في بيته وهو ساجد في الصلاة فجعلوا ينادونه يا ابن رسول الله النار النار، فما رفع رأسه حتى أطفئت، ما رفع رأسه من السجود حتى انطفأت النار، فقيل ما الذي ألهاك عنها وشغلك عنها؟ قال نار الآخرة، انشغلت لما ذكرت من النار انشغلت بنار الآخرة فأطلت السجود لربي لعله يغفر لي. وهو من؟ الذي لقب بزين العابدين لكثرة عبادته. وعوتب يزيد الرقاشي على كثرة بكائه وقيل له لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا، أي أنك تكثر في العبادة وفي الطاعة وفي الذكر وفي الاستغفار، ولو أن النار ما خلقت لأحد غيرك أنت وحدك فقط فأنت لن تزيد على هذه الطاعة حتى تنجو من النار، فكيف وأن النار لم تخلق لك أنت وحدك؟ عوتب يزيد الرقاشي على كثرة بكائه وقيل له لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا، فقال وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنس؟ أما تقرأ قول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ أما تقرأ قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن حتى وصل إلى قول ربه تبارك وتعالى الملك الواحد الديان يطوفون بينها وبين حميم آن، وجعل يدور في الدار ويصرخ ويبكي حتى غشي عليه. وروي من غير وجه أن علي ابن فضيل مات من سماع قراءة هذه الآية قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. غشي عليه فسقط فمات لما سمع هذه الآية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطور، فلما بلغ قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال عمر قسم حق ورب الكعبة، ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا كاملا يعوده الناس لا يدرون ما سبب مرضه، إنما هو لما تفكر في هذه الآية إن عذاب ربك لواقع، لام التوكيد، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال قسم حق ورب الكعبة، أي أن هذا أمر كائن لا محالة. وعن أبي مهدي أنه قال ما كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي، ينتفض من نومه فزعا مرعوبا ينادي بعلو صوته يقول النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ثم يتوضأ ويقول على أثر وضوئه، يقول على أثر وضوئه اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. لا يرقد له جنب على فراش ولا يهدأ له جفن ولا ينام بسبب ذكره لعذاب النار. وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. إذا ما الليل أظلم كابدوه، أي إذا الليل دخل بظلمته لا يناموا بل يقومون في كبد، في طاعة، في عبادة، في ذكر، في خشية، في استغفار، في تسبيح، في ابتهال. فيسفر عنهم وهم ركوع، ينتهي الليل وهم راكعون من أول الليل، أي أنهم كانوا في الركوع وفي الصلاة وفي الخشوع وفي الخضوع لله تبارك وتعالى من أول الليل حتى أسفر عنهم الليل ورحب. أطار الخوف نومهم فقاموا، الذي جعلهم يقوم الليل هو الخوف، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، أهل الدنيا الغافلون هم الذين يكونون في الليل نائمون. وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح، والمصباح قديما كان يشعل بالزيت، لم يكن كهربائيا. فكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح بالليل فيضع إصبعه فيه ثم يقول: حس حس، ثم يقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ أي أنه يعذب نفسه قبل أن يعذب في الآخرة، حتى ينتهي وينهي نفسه عن غيها وعن الذنوب التي تقع فيها. وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: يا أبتي، ما لك لا تنام والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام، إن النار لا تدع أباك ينام. وقال الحسن: إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة مخلدين، وكمن رأى أهل النار معذبين. عباد لله تبارك وتعالى رقة قلبهم وشدة إيمانهم وإقبالهم على ربهم وتفكرهم في حالهم ومآلهم، كأنهم يرون الناس من أهل الجنة وأهل النار، كأنهم يرون أهل الجنة أمام أعينهم منعمين وأهل النار أمام أعينهم معذبين. وقال أيضا: والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت. وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم عليها. هذا حال المؤمن المصدق، وهذا حال المنافق المكذب. حتى لو أن النار خلف ظهره تجده يفعل الأفعال التي تروق له والتي لا تنجيه من النار، حتى لا يفيق إلا وهو يقتحم فيها عياذا بالله. أما المؤمن فحتى ولو كانت النار ليست أمام عينيه فإنه يعتبرها أمامه دوما وأبدا، ويجعلها نصب عينيه، فلا يصنع أبدا خطأ أو ذنبا أو زللا حتى لا يقذف في النار. وعن إبراهيم بن محمد البصري قال: نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون. رجل عند عمر بن عبد العزيز كان متغير اللون، فقال له: ما الذي أرى بك؟ قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين، إن شاء الله. فأعاد عليه عمر، أي سأله مرة أخرى، فأعاد عليه الرجل مثل ذلك، فأعاد عليه عمر السؤال مرة ثالثة، فأعاد الرجل مرة ثالثة مثل الجواب الأول والثاني، فقال: إذا أبيت إلا أن أخبرك فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغر في عيني زهرتها وملاعبها واستوى عندي حجارتها وذهبها، ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار، فأسهرت لذلك ليلي وأظمأت له نهاري، وكل ذلك صغير حقير في جنب عفو الله وثواب الله عز وجل وجنب عقابه. وبالجملة فالخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه أحد من الخلق، الخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه أحد من الخلق. وقد توعد الله سبحانه خاصة خلقه على المعصية، فقال الله تبارك وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر. هذا الكلام لمن؟ للنبي محمد، صفوة خلق الله إلى الله، وأفضل خلق الله إلى الله، وأحب خلق الله إلى الله، وأكرم خلق الله على الله. يقول الله عز وجل وجل في علاه لنبيه وحبيبه محمد ومصطفاه، يقول: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تخيل أن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بنا نحن؟ وقال الله تبارك وتعالى في حق الملائكة المكرمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا في أخلاقهم أبدا ولا في طبائعهم المعصية، وإنما هم خلقوا من النور وخلقوا على الطاعة. ورغم ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقل منهم، أي من الملائكة، إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فما ظنك بعصاة الناس الذين هم عن المعاصي والذنوب غير معصومين؟ نسأل الله عز وجل العافية والسلام. وكان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، من المرجئة، الذي يعتمد على رحمة الله وعلى عفو الله وعلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتمد على هذا فقط دون خوف، فهذا من المرجئة. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، الذي يقولون هؤلاء الذين يقولون كبعض مبتدعة الصوفية وغيرهم، يقولون: نحن لا نعبد الله، وينسبون هذا القول لربيعة العدوية، وهذا خطأ، كذب واضح بين وافتراء. يقولون: نحن نعبد الله عز وجل ليس خوفا من ناره وليس طمعا في جنته، وإنما نعبده لذاته. نقول لهم: كذبتم ورب الكعبة، لأن الله تبارك وتعالى خلق النفس البشرية مطبوعة على أن تقدم الشيء لتأخذ بدلا منه وعوضا عنه مقابل. حتى الأنبياء الذين هم أفضل خلق الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى عنهم وعن أخلاقهم وعن صفاتهم أنهم يدعوننا رغبا ورهبا، أي يدعون الله تبارك وتعالى ويتعبدون لله تبارك وتعالى رغبة في الجنة ورهبة من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم المختار، لما جاءه أحدهم يوما من الصحابة وقال له: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: فماذا تقول؟ قال: لا أقول إلا أني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قال: ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، أي أننا نعبد الله تبارك وتعالى خوفا من النار وطمعا في الجنة. فبعض السلف كان يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن. هذا شيء يسير عن كيف أن سلفنا الصالح رحمهم الله كيف كانوا يخافون من عذاب النار. أما عن النار والجنة فقد تحاجت الجنة والنار، تحاجت النار والجنة، ودار بينهما مناظرة وحوار، تكلمت النار وتكلمت الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال الله للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من شئت. ولكل واحدة منكما ملؤها، ولكل واحدة منكما ملؤها. نسأل الله عز وجل أن نكون من ملء الجنة ولا نكون من ملء النار. وقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: تحاجت النار والجنة فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله عز وجل للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه عليها. لا تمتلئ النار ولا تشبع النار بمن يلقون فيها من المتكبرين والفجار حتى يضع الجبار قدمه في النار. هنا تنزوي أطراف النار على بعضها البعض وتقول قد اكتفيت، بعد أن كانت تقول لما تسأل هل اكتفيت وتقول هل من مزيد، هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لكن لأنها تريد أن تستمر في الاشتعال وتريد أن تحرق كل من أغضب الملك المتعال، لأن الله تبارك وتعالى قال عن وقودها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فوقود النار الناس ووقود النار الحجارة، فهي تريد أن تحرق الناس وتريد أن يدخل فيها الناس والحجارة حتى تظل موقدة مشتعلة ملتهبة، فلذلك لا تكتفي أبدا ولا تمتلئ، هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار تبارك وتعالى قدمه في النار فتنزوي وتقول قد اكتفيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه عليها فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، فلا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، ينشئ الله تبارك وتعالى للجنة خلقا حتى تمتلئ الجنة. ينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا، الله أعلم به، يخلق خلق لا ندري به حتى تمتلئ الجنة. إنما الأعمال بخواتيمها، فاحذر أن يكون هذا هو آخر يوم من عمرك، واحذر أن تكون هذه هي آخر ساعة من عمرك، فإن قبضت عليها وأنت على طاعة فأبشر، وإن قبضت عليها وأنت على معصية فوا حسرته. قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا الحديث قد يلتبس على بعض الناس فهمه ويقول إنسان يعمل زمانا طويلا بعمل أهل النار ثم قبل موته يعمل بعمل أهل الجنة فيختم له فيدخل الجنة لأنه سبق في الكتاب أنه سعيد وليس شقي وأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، وآخر يظل يعمل الزمان الطويل ب بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي أن الكتاب الذي كتب عنه أنه سيكون من أهل النار فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب وقدر الله تبارك وتعالى فلا يدخل الجنة وإنما يدخل النار. هذا الحديث يوضح حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. في حديث آخر يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يقول: إن الرجل لا يعمل عمل الجنة، اسمع، فيما يبدو للناس. هنا اتضح معنى كلام سيد الناس صلى الله عليه وسلم، هو يعمل بعمل أهل الجنة ولكن فيما يبدو للناس، يعمل الأعمال الصالحة التي هي تبدو للناس أنها من أعمال الجنة، لكن في قرارة نفسه هو يعملها ليس للجنة، يعملها لهوى، لطاعة نفس، طاعة شيطان، لكذا أو لكذا، إنما لم يكن يعمل ذلك العمل لله جل في علاه، الإخلاص. يقول سيد الناس: إن الرجل لا يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد الإمام البخاري على الرواية وقال: وإنما الأعمال بخواتيمها. فكل إنسان لو كان عاقلا أراد أن يقع في ذنب أو معصية، عند وقوعه في هذه المعصية لو قال: هذا ذنب وبعدها أتوب، اعلم أنه مجنون. لماذا؟ لعله يموت قبل أن يتوب فيختم له بها فيكون من أهل النار. لكن العاقل من يقول: أنا لا أدري ساعتي متى أموت، فأظل على طاعة في كل وقت وفي كل حين، فإذا ما قبضت الروح قبضت على طاعة ويختم لي بعمل صالح فأكون من الفائزين. واعلم أن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار، أهل النار ميسرون لعمل أهل النار، فالذين سيدخلون النار عياذا بالله في الدنيا تجدهم أعمالهم دوما وأبدا تقدمهم وتقربهم للنار، فهم ميسرون لأن يدخلوا ويحترقوا في النار. يقول النبي المختار: إن الله قبض قبضه فقال: هذه إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضه فقال: هذه إلى النار ولا أبالي. قبضه من الناس: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وهذه القبضة، حتى لا يلتبس على بعض الأفهام شيء، هذه القبضة أن الله تبارك وتعالى لما قبض بإرادته وعلمه وحكمته قبض قبضة من الناس الذين هم أصلا يستحقون أن يلقون في النار. وليس معنى أن من قبض في هذه القبضة أنه وجب عليه أن يدخل النار، لا، أن الله تبارك وتعالى قبض من هم يستحقون أن يدخلوا النار فألقاهم في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست ربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض بهم في كفيه، يعني قلبهم في كفيه ونثرهم في كفيه تبارك وتعالى، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى، ها، أعمال تدل على أنه من أهل الجنة، أعمال ميسرة له يؤديها ليدخل الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. فأما من أعطى واتقى، يعني أعطى ما أمر بإخراجه من الصدقات والزكوات، واتقى الله في أموره، وصدق بالحسنى يعني صدق بالمجازات على ذلك، مصدق أنه لو فعل الخير سيجازى عليه الخير، وأنه لو فعل الشر سيحاسب عليه ويعاقب وسيجازى على الشر الذي صنع. قال قتادة وعن أبي بن كعب أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، قال: الحسنى يعني الجنة. وصدق بالحسنى يعني صدق بأنه لو عمل أعمال الخير سيدخل الجنة. وقول الله تبارك وتعالى: فسنيسره لليسرى، قال ابن عباس: يعني سنيسره لأعمال الخير. وقال زيد بن أسلم: يعني سنيسره للجنة، يعني للأعمال التي تكون مآلها بعد ذلك إلى الجنة. وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالذي يصنع حسنة تجده يسارع ليصنع حسنة أخرى وغيرها وغيرها وغيرها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، تجده لا يكتفي فقط بالنظر للمتبرجات، بل يصل به الأمر إلى الكلام معهن، ثم بعد ذلك أن يصاحبهن، ثم بعد ذلك الوقوع معهن في الزنا أو غير ذلك وغيره وغيره. لا يكتفي فقط بالرشوة أو الاختلاس، بل يصل به الأمر إلى السرقة، ثم إلى كذا إلى كذا إلى كذا وهكذا. لا ينتهي الأمر به إلى تدخين سيجارة، بل يصل به بعد ذلك إلى أن يدمن المخدرات من حشيش وبنجو وغيره وغيره وهكذا. فمن جزاء السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وأما من بخل، أي بخل بما عنده ولم يخرج، واستغنى كما قال ابن عباس، يعني بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل، وكذب بالحسنى يعني كذب بالجزاء في الدار الآخرة وأنه لن يعاقب على هذا، فسنيسره للعسرى، يعني سنيسر له طريق الشر ليستمر في الشر ليلقى بعد ذلك عياذا بالله في النار، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق للخير، فيوفق الله تبارك وتعالى من أراد الخير يوفقه لطريق الخير، ومن قصد الشر يخزله الله تبارك وتعالى عن أن يجعله يسير في طريق الخير، بل يكون مخزولا فيسير دوما وأبدا، ويجد كل طريق شر ميسر له، فسنيسره للعسرى عياذا بالله. وكل ذلك بقدر مقدور، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة، كما روى البخاري بسنده عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ أي أفلا نتكل على أننا كتب فلان أنه من أهل الجنة، فلماذا يتعب نفسه في العمل وفي الطاعة وفي القيام وفي الصدقة وفي الحج وفي البر وفي صلة الرحم وفي إماطة الأذى عن الطريق؟ لماذا يتعب نفسه؟ إذن هو كتب من أهل الجنة، أفلا نتكل على هذا؟ وهذا الآخر الذي كتب مقعده من النار، فلماذا يسارع ويحاول أن يستغفر أو أن يتوب أو أن يفعل الصالحات بما أنه قد كتب أنه مقعده من النار، وأن هذا الشخص عياذا بالله من الأشقياء ومن أهل النار، أفلا نتكل على هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل ميسر لما خلق له، أي من خلق للنار فستجده أن حياته ميسرة لعمل أهل النار حتى يعملها فيجازى بها فيدخل النار، وأن من كتب مقعده من الجنة وأنه من أهل الجنة فإن الله تبارك وتعالى سييسره لليسرى وييسر له طريق الجنة وطريق كل خير يؤول به بعد ذلك إلى الجنة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله تبارك وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. واعلم قول الله تبارك وتعالى الذي يجب عليك أن تجعله دوما وأبدا نصب عينيك، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فما هو ظنك في الله؟ أنه سينجيك من النار أم أنك من أهل النار؟ يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. رغم ما وقعت فيه من ذنوب ومن معاصي ومن آثام ومن مخالفات لله الملك الواحد الديان ومن عدم اتباع سنة نبيه الهمام العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، قصرت بك أعمالك وخالفك في هذا الاتباع نفسك وهواك وشيطانك، فإياك إياك عند موتك أن تسيء الظن بالله، بل أحسن الظن بالله. لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فإذا حقق العبد التوحيد لله الملك الواحد العزيز الحميد، ولكنه كان مقصرا في طاعة الله، أو كان طائعا لله ولكنه كان مصرا على بعض الذنوب والآثام، فإن رجاءه في الله الرحيم الرحمن وحسن ظنه به ينفعه حتى وإن دخل النيران، حتى وإن دخل النيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الهمام يخرج من النار أربعة، يخرج من النار أربعة، فيعرضون على الله عز وجل، فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب، إذا أخرجتني منها فلا تعدني فيها. قال: فينجيه الله منها. هذا عنده حسن ظن بالله. وهذا حديث خرجه ابن حبان في صحيحه: وعنده يلتفت فيقول: يا رب، ما كان هذا رجائي فيك؟ بعد أن أخرج الله عز وجل هؤلاء الأربعة من النار، ثم ظنوا أنهم سيعودون مرة أخرى إلى النار، فيقول بعد أن يلتفت إلى الله ويقول: يا رب، ما كان هذا رجائي فيك؟ لم يكن هذا رجائي فيك أن تعيدني مرة أخرى إلى النار. فيقول: ما كان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذا أخرجتني منها أن لا تعيدني فيها، فيرحمه الله فيدخله الجنة، فيرحمه الله فيدخله الجنة. كل ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي فاجعل ظنك في الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم هون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا. اللهم ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم نور لنا في قبورنا ووسع لنا فيها وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا العمل الصالح، وابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين. اكسنا بحلل الإيمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولقاؤنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى في حديثنا عن وصف النار سيكون تحت عنوان: لا تأمن على نفسك من النار.